نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. قال المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله بهمزة قطع إنجاز. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي في 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 كتاب الأخر النسخة الأخرى شنو عندي؟ وأيم الله.
يعني ويمين الله.
قال
وفي لفظ
كانت امرأة.
هذا لفظ مسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث السابق في الصحيحين، لفظ هذا البخاري رحمه الله تعالى. إلا الأخير منها لفظه للشيخين، وأما قوله وفي لفظ هذا عند مسلم فقط. نعم.
وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث 3 الثابتة عن رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام تدل على بعض أحكام السرقة. والسرقة محرمة وظلم وعدوان، وهي أخذ المال من الغير على طريق الخفاء. انتهى كلامه، يعني من حرز. إذا أخذ الإنسان المال بغير حق من حرز في خفاء، لابد من هذه القيود. أخذ المال بغير حق، وهذا يخرج مكانه بحق، كأن يظفر الإنسان بحقه عينا أو قيمة عند شخص، كما في قصة هند امرأة أبي سفيان. من حرز، وهذا يخرج ما كان من غير حرز. في خفاء، هذا يخرج ما كان فيه مجاهرة أو ظهور. نعم. فإن كان على طريق المجاهرة فهذا يسمى غصب ونهب، لا يسمى سرقة. والغصب هل فيه حد؟ يرجع فيه إلى ولي الأمر، قد يعامل معاملة الحد الحرابة، لأنهم الحرابة قد يسرقون، قد يقتلون، وقد يأخذون المال، وربما قتلوا فقط أو سرقوا فقط أو أخذوا المال فقط. وأما السرقة فتكون في خفاء. وقد قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فجعل ربنا سبحانه عقوبتها عظيمة ردعا للناس عن ظلم الناس وحسما لمادة العدوان على أموال الناس. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالعقوبات روادع وزواجر في الدنيا قبل الآخرة. فحد السرقة ربع دينار. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع اليد في ربع دينار. وفي اللفظ الآخر: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. وفي لفظ كما عند مسلم رحمه الله. وفي لفظ آخر عند البيهقي في سننه الكبرى: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. والدينار مثقال من الذهب، معناه ربع دينار من الذهب. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم كما في الصحيحين وقد تقدم. يقال له مجن وتجن لأنها تجن النفس تسترهم. فالنصاب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو منضبط بربع دينار، وكل ما بلغ ربع دينار تقطع فيه اليد، سواء كان متاعا مما يلبس أو مما يؤكل أو غير ذلك إذا كان من حرز. أما إذا كان من غير حرز كالبساتين المفتوحة للناس يأكل منها يمر ويأخذ منها شيئا من الرطب، وكالغنم المهملة، هذا لا يقطع فيه، يعزر ويؤدب. لابد أن تكون من حرز كالبيت المغلق أو الصندوق المغلق أو الحوش المغلق في المراح المعتاد وما أشبه ذلك. وفي حديث المخزومية الدلالة على أن الشفاعة لا تقبل في الحدود، يعني هذا إذا وصلت السلطان، أما قبل وصولها للسلطان فلا بأس بذلك. فلا يجوز أن يشفع الإنسان في الحدود. ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم في مكة ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح أمر أن تقطع، فشق أمرها على قريش وطلبوا من يشفع فيها، فطلبوا أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدره ويقدر أباه، فشفع أسامة بأن لا تقطع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. ويم الله، وأدرعنا عدم تعطيل الحدود وعدم إقامتها والشفاعة فيها من أسباب الهلاك. إنما أهلك من كان قبلكم وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، وهذا قسم، ويجوز القسم بالله أو بصفة من صفاته، يعني ويمين الله. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه يجب أن تقام الحدود على الأغنياء والفقراء والأشراف وغير المعروفين، يجب أن تقام الحدود على الجميع. ودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب الله ومن أسباب الهلاك، والمداهنة غير المدارة، فالمداهنة معناها التنازل عن الحق أو بعض الحق. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أما المدارة فهي المذكورة في قول عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل قال أذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، هذه تسمى مدارة وهي جائزة عند الحاجة. فالمداهنة من أسباب عذاب الله ومن أسباب الهلاك، فلا تجوز المداهنة في ذلك، ولا يجوز أن تقام الحدود على الضعفاء دون الأغنياء والأشراف، تطبق على الجميع. وفي الحديث في لفظ المخزومية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني تنكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا يفيد أن التي تستعير المتاع لأن العارية مردودة ترد إلى صاحبها، كانت تستعير المتاع وتجحده، فحكمها حكم السارق الذي يستعير أموال الناس ثم يجحد ما استعار، فإذا ثبت عليه ذلك وصار نصابا تقطع يده به على أصح قوله العلماء، لأنه في حكم السرقة، ولأن التحرز من هذا متعب. حتى وإن لم يكن من عجز، التحرز من هذا صعب، من مثل هذا الفعل. وفيه إنكار المنكر على من فعله، وأن الشفاعة لا تجوز في الحدود إذا وصلت السلطان. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وصاحب الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، والعياذ بالله. وعند مالك موقوفا على جبل بن عوام وعند غيره: إذا بلغت الحدود السلطانة فلعن الله الشافع والمشفع، فإذا رفعت الحدود إلى ولي الأمر، إلى الأمير، إلى الملك، إلى المحكمة، لا تجوز الشفاعة. ما يقوم به بعض المحامون عليهم من هذه اللعنة نصيب كبير، الذين يعلمون أن هذا يعني مرتكب للسرقة أو مرتكب لكذا، ويذهبون لكي يشفعوا عند السلطان، أو لا تصيبهم اللعنة والعياذ بالله. بل يجب أن يقام الحد، أما إذا تعارفوا بينهم فلم يرفعها مثلما سرق إنسان وعلم صاحبه واستسمحه وأعطاه السرقة ولم يرفع أمره، فلا حد عليه إذا لم يرفع للسلطان وسامحه صاحب الحق وعفى عنه، فإنه يسقط الحد. ولما سرق من صفوان بن أمية رداءه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه، قال صفوان: قد عفوت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفوع. وهذا حديث عند أبي داود بنحوه. العفو يكون قبل المجيء، فإذا سرق من إنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع وعفى عنه صاحبها، سقط الحد قبل أن يرفع. فأما إذا رفع للسلطان وجب أن يقام الحد، ردعا للناس عن الفساد وحماية لأموال المسلمين من المجرمين الذين يتعدون عليها بالسرقة وغيرها. نعم.
التي كانت تجحد هذا ليس في خفاء، يعني هي ظاهر استعارت، معروف الناس تستعير، وذلك ذكر ذلك الحديث في لفظ
أنها لو علم حالها ما كانت تجحد، لو يوجد شهود أو نحو جحودها يزول.
يعني هنا لا يكون أشبه بالغصب يا شيخنا؟
لا، أشبه بالسرقة، لأنها ربما لم يشهد، وهذا يقتضي كثير من الناس، يقول لك أنا مؤمن فلان لا أشهد، ما أشهد. والحين تكتب ورقة وتشهد قد تموت أنت أو يموت هو، احفظ حقوقك وهو يحفظ نفسه من العقاب.
قال المصنف رحمه الله: باب حد الخمر.
نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. قال المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله بهمزة قطع ليش؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي في 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 كتاب الأصل النسخة الأخرى عشان عندي وأيم الله.
يعني ما يمين الله.
قال
نعم. وفي لفظ
كانت امرأة.
هذا لفظ مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث السابق في الصحيحين، ولفظ هذا البخاري رحمه الله تعالى. إلا الأخير منها لفظه للشيخين، وأما قوله وفي لفظ هذا عند مسلم فقط. نعم.
وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث 3 الثابتة عن رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام تدل على بعض أحكام السرقة. والسرقة محرمة وظلم وعدوان، وهي أخذ المال من الغير على طريق الخفاء. انتهى كلامه، يعني من حرز. إذا أخذ الإنسان المال بغير حق من حرز في خفاء، لابد من هذه القيود. أخذ المال بغير حق، وهذا يخرج مكانه بحق، كأن يظفر الإنسان بحقه عينا أو قيمة عند شخص، كما في قصة هند امرأة أبي سفيان. من حرز، وهذا يخرج ما كان من غير حرز. في خفاء، هذا يخرج ما كان فيه مجاهرة أو ظهور. نعم. فإن كان على طريق المجاهرة فهذا يسمى غصب ونهب، لا يسمى سرقة. والغصب هل فيه حد؟ يرجع فيه إلى ولي الأمر، قد يعامل معاملة الحد الحرابة، لأنهم الحرابة قد يسرقون، قد يقتلون، وقد يأخذون المال، وربما قتلوا فقط أو سرقوا فقط أو أخذوا المال فقط. وأما السرقة فتكون في خفاء. وقد قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فجعل ربنا سبحانه عقوبتها عظيمة ردعا للناس عن ظلم الناس وحسما لمادة العدوان على أموال الناس. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالعقوبات روادع وزواجر في الدنيا قبل الآخرة. فحد السرقة ربع دينار. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع اليد في ربع دينار. وفي اللفظ الآخر: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. وفي لفظ كما عند مسلم رحمه الله. وفي لفظ آخر عند البيهقي في سننه الكبرى: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. والدينار مثقال من الذهب، معناه ربع دينار من الذهب. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم كما في الصحيحين وقد تقدم. يقال له مجن وتجن لأنها تجن النفس تسترهم. فالنصاب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو منضبط بربع دينار، وكل ما بلغ ربع دينار تقطع فيه اليد، سواء كان متاعا مما يلبس أو مما يؤكل أو غير ذلك إذا كان من حرز. أما إذا كان من غير حرز كالبساتين المفتوحة للناس يأكل منها يمر ويأخذ منها شيئا من الرطب، وكالغنم المهملة، هذا لا يقطع فيه، يعزر ويؤدب. لا بد أن تكون من حرز كالبيت المغلق أو الصندوق المغلق أو الحوش المغلق في المراح المعتاد وما أشبه ذلك. وفي حديث المخزومية الدلالة على أن الشفاعة لا تقبل في الحدود، يعني هذا إذا وصلت السلطان، أما قبل وصولها للسلطان فلا بأس بذلك. فلا يجوز أن يشفع الإنسان في الحدود. ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم في مكة ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح أمر أن تقطع، فشق أمرها على قريش وطلبوا من يشفع فيها، فطلبوا أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدره ويقدر أباه، فشفع أسامة بأن لا تقطع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. ويم الله، وأن عدم تعطيل الحدود وعدم إقامتها والشفاعة فيها من أسباب الهلاك. إنما أهلك من كان قبلكم وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، وهذا قسم، ويجوز القسم بالله أو بصفة من صفاته، يعني ويمين الله. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه يجب أن تقام الحدود على الأغنياء والفقراء والأشراف وغير المعروفين، يجب أن تقام الحدود على الجميع. ودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب الله ومن أسباب الهلاك، والمداهنة غير المداراة. فالمداهنة معناها التنازل عن الحق أو بعض الحق. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهن. أما المداراة فهي المذكورة في قول عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل قال أذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، هذه تسمى مداراة وهي جائزة عند الحاجة. فالمداهنة من أسباب عذاب الله ومن أسباب الهلاك، فلا تجوز المداهنة في ذلك، ولا يجوز أن تقام الحدود على الضعفاء دون الأغنياء والأشراف، تطبق على الجميع. وفي الحديث في لفظ المخزومية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني تنكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهذا يفيد أن التي تستعير المتاع لأن العارية مردودة ترد إلى صاحبها، كانت تستعير المتاع وتجحده، فحكمها حكم السارق الذي يستعير أموال الناس ثم يجحد ما استعار. فإذا ثبت عليه ذلك وصار نصابا تقطع يده به، على أصح قوله العلماء، لأنه في حكم السرقة، ولأن التحرز من هذا متعب. حتى وإن لم يكن من عجز، التحرز من هذا صعب، من مثل هذا الفعل. وفي إنكار المنكر على من فعله، وأن الشفاعة لا تجوز في الحدود إذا وصلت السلطان. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وصحاح الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، والعياذ بالله. وعند مالك موقوفا على الزبير بن عوام وعند غيره، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فإذا رفعت الحدود إلى ولي الأمر، إلى الأمير، إلى الملك، إلى المحكمة، لا تجوز الشفاعة. ما يقوم به بعض المحامون عليهم من هذه اللعنة نصيب كبير، الذين يعلمون أن هذا يعني مرتكب للسرقة أو مرتكب لكذا، ويذهبون لكي يشفعوا عند السلطان، أولا تصيبهم اللعنة والعياذ بالله. بل يجب أن يقام الحد، أما إذا تعارفوا بينهم فلم يرفعها مثلما سرق إنسان وعلم صاحبه واستسمحه وأعطاه السرقة ولم يرفع أمره، فلا حد عليه إذا لم يرفع للسلطان وسامحه صاحب الحق وعفى عنه، فإنه يسقط الحد. فلما سرق من صفوان بن أمية رداءه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه، قال صفوان: قد عفوت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفوع. وهذا حديث عند أبي داود بنحوه. العفو يكون قبل المجيء، فإذا سرق من إنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع وعفى عنه صاحبها، سقط الحد قبل أن يرفع. فأما إذا رفع للسلطان وجب أن يقام الحد، ردعا للناس عن الفساد وحماية لأموال المسلمين من المجرمين الذين يتعدون عليها بالسرقة وغيرها. نعم.
التي كانت تجحد هذا ليس في خفاء، يعني هي ظاهر استعارت، معروف الناس تستعير، وذلك ذكر ذلك الحديث في لفظ
إنها لو علم حالها ما كانت تجحد، لو يوجد شهود أو نحو جحودها يزول.
يعني هنا لا يكون أشبه بالغصب يا شيخنا؟
لا، أشبه بالسرقة، لأنها ربما لم يشهد، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يقول لك أنا مؤمن فلان لا أشهد، ما أشهد لها. والحين تكتب ورقة وتشهد قد تموت أنت أو يموت هو، احفظ حقوقك وهو يحفظ نفسه من العقاب.
قال المصنف رحمه الله: باب حد الخمر.
Yeah.